إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. لا ينفك الإنسان أيها الإخوة الكرام عن حالة من الضعف تركبه، لكن ليس كل ضعف محمود، بل هناك ضعف مذموم وضعف محمود. كل خصلة سلب تكون في الله فهي محمودة، كل خصلة سلب تكون في الله فهي محمودة، وخصال السلب ضد الخصال الإيجابية. فلو قلت رجل قوي فسالبه ضعيف، رجل غني فسالبه فقير، رجل عزيز فسالبه ذليل، وهكذا. كل خصلة سلب تكون في الله فهي محمولة. ألا تروا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن إضاعة المال، وعد ذلك من باب السلف لنعم الله عز وجل يؤاخذ العبد عليها. ومع ذلك، فإذا أتلفت مالك في الله كنت محمودا. وقد روى الإمام أبو داود في كتاب الزهد بسند صحيح أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قابل راعي غنم فقال: يا غلام بعني شاة من الغنم. فقال: ليست لي. قال: بعني شاة وقل أكلها الذئب. فقال الغلام: وأين الله؟ فبكى ابن عمر وجعل يردد: وأين الله؟ وأين الله؟ ثم قال: يا غلام واتني وسيدك غدا في هذا الموضع. فلما كان من الغد جاء الرجل والغلام، فاشترى الغلام والغنم من مالكها، ثم اعتق الغلام ووهب له الغنم الذي جعله يفعل ذلك. هي الكلمة التي كررها ابن عمر وبكى لأجلها: أين الله؟ أين الله؟ اشترى الغلام واشترى الغنم وأعتق الغلام وترك له الغنم. وروى أبو داود أيضا في نفس الكتاب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما أنا ذات ليلة إذ تفكرت في قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فقلت: إن أحب ما أملكه هي رميتة. ورميتة كانت جارية لابن عمر، والجواري والعبيد آنذاك كانوا مالا.
قال: فلما رأيت أنه ليس عندي أغنى من رميسة قلت هي في سبيل الله، والله لولا أني أكره أن أرجع في شيء وهبته لله عز وجل لأعتقتها وتزوجتها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، من هؤلاء الثلاثة رجل له أمة فأدبها وأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها، فهذا يؤتى أجره مرتين. فكان عنده هذا الباب، عنده هذا الباب يؤتى أجره مرتين، ثم يحقق لنفسه ما يشتهي من محبة المرأة والقرب منها، ومع ذلك تفضل الباب الآخر لأنه انتصار على حظ النفس. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، أي الذي يقرع الرجال، ولكن الشديد الذي يملك نفسه، هذا هو الشديد. لذلك من ملك حظ نفسه فهو الشديد. هؤلاء كانوا رجالا يحبون معالي الأمور، فأعفى فقال: فأنجحتها نافعا. ونافع هو مولى ابن عمر. فإذا فعلت الشيء لله عز وجل وكان بالقلب عند الناس كنت به محمودا. كذلك الاستضعاف المحمود أن تخرج من بيتك ومالك لله. إذا انحز إلى الله عز وجل لا تندم أبدا أنك تركت مالك أو دارك أو أهلك لله عز وجل، فإن البقاء في الدار لا يقلده، وإن البقاء في مالك لا يطيل عمرك. إن الله عز وجل قص لنا جانبا من الاستضعاف المذموم، فقال تبارك وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله مواسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. مستضعفين في الأرض، لكن استضعاف مذموم. كان بإمكانه أن يخرج وقصر في الخروج، بدليل أن الله عز وجل قال بعدها: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. هؤلاء المستضعفين الذين لا يهتدون حيلة ولا يجدون سبيلا استثناهم الله عز وجل. إذا هذا يدلنا على أن الذين قالوا كنا مستضعفين في الأرض كذبة، كان بإمكانهم أن يخرجوا فقصروا. فكذلك كل رجل كان بإمكانه أن يفعل ما أوجبه الله عليه ولم يفعل، أو أن ينتهي عما نهى الله عز وجل عنه ولم يفعل، هذا لا يقبل منه شيء ولا تقبل منه حجة. كان بإمكانه أن يفعل، إنما يعفى عن العاجز الذي لا يستطيع حيلة ولا يهتدي إلى سبيل من خروج من مأزقه الذي تورط فيه. إن المهاجر في الله عز وجل له أجر لو تفصل له كثير من العباد لهانت عليهم دورهم وأموالهم في الله. الهجرة هي علاج الاستضعاف، مستضعف تهاجر، تستبدل بيئة غير البيئة التي حاربتك وأذلتك ووقفت ضد دعوتك، لعلك تجد أناسا آخرين أرفق بك وأرحم من الذين ولدت بينهم. اترك دارك لله إن استطعت إذا كنت في بيئة يثق فيها الله ورسوله أو يرفع فيها الله عز وجل، وتخشى على نفسك وعلى قلبك وأولادك. فينبغي يتعين عليك أن تهاجر، وهذه هي الهجرة التي لا تنقطع إلى يوم القيامة. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو قال صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال الهجرة ما قوتل الكفار. فهذه هي الهجرة التي لا تنقطع، وهي علاج للصبعات. أنت إذا هاجرت في الله عز وجل وتركت دارك وأهلك ومالك، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه النسائي وابن ماجة بسند حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: شهد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أهل المدينة مات في المدينة، ولد في المدينة ومات بها، فقال عليه الصلاة والسلام: يا ليته مات في غير مولده، يعني يا ليته مات غريبا. فقالوا: لما يا رسول الله؟ قال: إن الرجل إذا مات في غير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة. هذا يكون منكم رجل هاجر من مصر مثلا إلى آخر الدنيا فرارا بدينه من الفتن ومات غريبا، يقاس له في الجنة من موضع مولده إلى موضع وفاته. ولذلك نهي المهاجرون أن يرجعوا إلى مكة أو يسكنوا بها حتى لا يرجعوا في شيء خرجوا منه لله عز وجل. ولم يرخص لمهاجري أن يبقى في مكة أكثر من 3 أيام. وفي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: مرضت في حجة الوداع مرضا أشفيت فيه على الموت، فزارني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق حديثا طويلا وفي آخره قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم، اللهم لا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن قولة مات بمكة. سعد بن قولة مات بمكة قبل الحج، فقال عليه الصلاة والسلام: البائس، لأنه فقد أجر الموت غريبا خسره لأنه مات بمكة، لكن البائس سعد بن قولة الذي مات بمكة. أيا ليته مات بالمدينة، يا ليته مات غريبا. وفي صحيح مسلم في طريق من طرق هذا الحديث قال سعد: وأخشى أن أموت فأكون كما كان سعد. فالذي كان يخشى على نفسه أن يموت بمكة وهو في طاعة في زمن حجة الوداع أن يفقد أجر الموت غريبا. فإذا كانت الأرض لله عز وجل فما يضيرك أن تموت في أقصى الأرض. إن الله عز وجل قال: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت. مت في أي مكان، لكن مت على التوحيد، مت مسلما، ومت في جوف تبع أو مت في البحر أو مت في أي مكان لا يضرك. يا عبادي، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، لا تتردد أن تخرج إلى الهجرة، لأن كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. بعض الناس يوصي أن لا يدفن ليلا، لماذا؟ لأنه يظن أن القبر كالدنيا فيه نهار وليل، يظن ذلك، ويظن أنه لو دفن ليلا فيشعر بالوحشة. لا والله، ليس في المقابر ليل ولا نهار، كله ليل، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور ملآنة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينيرها لهم بالصلاة عليهم، فكلها مظلمة، لكنه يظن كما يستوحش إذا أفرد إفراد الساري في الليلة الظلماء الدنيا أنه يكون كذلك في القبر. فالخوف من هذه الوحشة هو الذي جعل هؤلاء يبقون في دارهم ولا يهاجرون، ويلابسون أصحاب المعاصي حتى تأثرت قلوبهم، ثم وافوا الله عز وجل بقلوب مريضة أو ميتة. فقال الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. فهذا الاستضعاف المذموم يكون مع القدرة على الخروج منه. أما العاجز فإن الله عز وجل وضع كل أمر أمر به أو نهي نهى عنه إذا خرج عن مقدور العبد، كما ثبت ذلك في القرآن والسنة. قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال عز من قائل: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به. للصبعات المحمود أن تنحاذ إلى الله. لذلك قال الله عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. فلا يمن إلا على عبد انحاذ إليه، ولذلك أراد ففعل. والله عز وجل إذا وعد فلا يخلف وعده، وإذا أوعد فهو بالخيار، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا وعد الله عبدا على عمل أجرا فهو منجز له ما وعد، وإذا أوعد عبدا فهو بالخيار، إذا هدده هو بالخيار، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا من فعل الكرام، إذا وعد لا يخلف الميعاد، لأن هذا هو مقتضى الكرم والإحسان، لأن الرجوع في الإحسان نقص. ومن هنا يتحل الإشكال القائم بين أهل السنة والمعتزلة في هل العباد حق على الله عز وجل أم لا. فالمعتزلة يقولون: يجب على الله عز وجل أن يفعل الأصلح لعباده، يجب على الله أن يفعل الأصلح لعباده، وهل لأحد على الله حق؟ لا والله، ما لهم عليه حق، أنشأهم من العدم ولم يكونوا شيئا مذكورا، ووافاهم بالنعم، فأين الحق الذي لهم عليه؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ، أتدري ما حق العباد على الله؟ أتدري ما حق الله على العباد؟ فأثبت للعباد حقا هنا. أتدري ما حق العباد على الله؟ فربما قال قائل: فهذا إثبات لحق العباد على الله. نقول: لا، إنه صار حقا لهم لأنه وعدهم ولا يخلف الميعاد، لا لأن لهم ما يستحقون به ذلك الحق من ذات أنفسهم. وعد فيوفي، لكنه إذا أوعد فتكرما منه يخلف إعاده للعبد، كما في حديث البطاقة وغيره الذي رواه الإمام الترمذي رحمه الله، وهو من أرجى أحاديث أهل السنة للعصاة. قال صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل على رؤوس الأشهاد وينثر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، وكلها ذنوب وخطايا. فيقول الله عز وجل له: عبدي هل تنكر مما في كتابك شيئا؟ يقول: لا يا رب. فلما علم انه داخل النار يقينا قال الله عز وجل له: عبدي انه لا يظلم عندي اليوم احد، ان لك عندنا بطاقه. ثم يخرج بطاقه مكتوب فيها: لا اله الا الله محمد رسول الله. فتوضع هذه البطاقة في الكفة الأخرى فتطيش هذه السجلات كلها، ولا يرجح باسم الله شيء. فهذا العبد فعل ذنوبا، وقد توعد الله عز وجل العاصي بالنار، ومع ذلك أخلف الله إيعاده للعبد العاصي وأدخله الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: بينما امرأة دغي تتاجر بعرضها تمشي فوجدت كلبا ينهث ويلعق الثرى من العطش، فنزعت موقها اي قفها ونزلت في البئر فملأته ماء فسقت الكلب، فشكر الله لها فغفر لها. وهذه امرأة بغي، لان اسقاط العقوبة تكرم يناسب الله عز وجل. فإذا كان يسقط العقوبة تكرما أيرجع في الإحسان والهبة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على العبد الذي هو عبد أن يرجع بالهبة، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. فأنكر على العبد وهو لا يملك شيئا ذاتيا يفتخر به، لا موهبة ولا مالا، أنكر عليه أن يرجع في الهبة. أيرجع فيها رب العالمين؟ لا والله. لذلك قال الله عز وجل: ومن يهاجر، قال بعد هذه الآيات: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله. هذا هو الانحياز المحمود إلى الله ورسوله، ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، فقد وقع أجره على الله. قال عز وجل: ونريد أن نمن فمن، فقال عز وجل: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول القائل: أليس المستضعفون هم عباد الله وهم أولى الناس بالتمكين في الأرض؟ فلما يتركون في مهب الريح؟ لما يدال عليهم ولا ينصرهم الله عز وجل بكن ويمضي أمره في الكون؟ فنقول إن الله تبارك وتعالى جعل ذلك فتنة للعباد، فقال عز من قائل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. دفع الله الناس بعضهم ببعض، هذا محق وهذا مبطل، إنما جعل الاستضعاف من نصيب المؤمنين، لأن أعظم ثمرة للاستضعاف هي تعلق القلب بالله، تعلق القلب بالله عز وجل. هذه أعظم ثمرة يحصلها المؤمن، أن يتعلق قلبه بالله. المضعيف فيحتاج إلى من يقوي ضعفه، فلا يكون إلا الله. وحياة القلب لا تكون إلا في وسط العواصف والنحل لذلك رفع الله عز وجل شأن عباده بهذا الاستضعاف. إن العبد يوزن عند الله بقلبه لا بجسمه. وقد صدق ابن القيم رحمه الله لما قال: يأتي العبد الثمين البديل فيوضع في الميزان عند الله عز وجل فلا يزن جناح بعوضه. قيمة العبد في قلبه. لذلك كان نصيب الملك من قلب العبد هو الملك. إن القلب ملك البدن، فهو مستقر الإخلاص والتوحيد للملك. لذلك العبد الذي وهب قلبه لغير الله لا يعبأ الله به ولا قيمة له عند الله عز وجل. وذكر الله عز وجل القلب كثيرا، وذكر الصدع والران والختم والغل، ذكر كل هذا في القلب. ولما ذكر الوحي وما يؤثر به الوحي في القلب ذكر الحيلولة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يحول بين المرء وقلبه. لذلك لا تأمن مكر الله عز وجل. استضعافك المحمود أساسه قلب سليم. لذلك جعل الاستضعاف من نصيب المؤمنين. كم من رجال كانوا إذا سمعوا اسم السجن ارتعدوا خوفا، لكن لما دخلوا وخرجوا عظمت قوة قلوبهم، ما عادوا يرهبون شيئا. ضع الإنسان في وسط العاصفة واتركه، بخلاف الجوارح لا يستقيم حالها مع البلاء والمحن. الآلام والمحن تضعف الجارحة لكنها تقوي القلب. وتدبروا قصص الأنبياء وقصص الصالحين وانظروا إلى قوة قلوبهم، فإن العضو يستقي قوته من القلب. وشاهدي على ذلك والشواهد كثيرة ما حدث لعبد الله بن رواحة في غزوة مؤتة، يحمل اللواء تقطع يده، يحمله بليل الأخرى تقطع يده، يحمله بالعبر. هذه قوة القلب. ما هي قوة العضو؟ رجل يده مقطوع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه العضو تداعى له سائر الأعضاء بالتهاب الحمى والسهر. فإذا اشتكت هذه اليد لا تستريح الجلد ولا تستريح الرجل ولا يستريح الدماغ، لأن هذه الأعضاء كلها تتداعى في المحن. إلا القلب ملك لا يهتد، جالسا مبتلى وقلبه سليم فلا يكاد يشعر بالبلاء. ويحضرني في ذلك قصة عجيبة، لولا أن سندها صحيح ما كدت أصدقها. ذكرها الإمام ابن حبان رحمه الله في كتاب الثقات في ترجمة أبي قلادة عبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله، وكان أحد التابعين الفضلاء ممن روى عن أنس بن مالك وغيره. حاجة هذه الحكاية: رجل كان يمشي بين الجبال، قال: فإذا أنا برجل قطعت يداه ورجلاه وذهب بصره وثقل سمعه. فلما ذهبت إليه واقتربت منه سمعته يقول: الحمد لله الذي فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. قال: فقلت في نفسي: والله لا أتين هذا الرجل، وأي نعيم هو فيه؟ ذهبت يداه ورجلاه وبصره وثقل سمعه. قال: فذهبت وسلمت عليه وقلت: يا عبد الله، سمعت تقول كذا وكذا، فأي نعمة أنت فيها وقد ذهب يداك ورجلاك وبصرك وثقل سمعك؟ قال: يا عبد الله، والله لو أرسل الله علي النار فحرقتني والبحر فأغرقني ما ازددت إلا شكرا له. على هذا اللسان الذاكر. ثم قال: يا عبد الله، إنك إذ وافيتني فلي عندك حاجة. قلت: ما هي؟ قال: إن لي ولدا كان يطعمني ويسقيني ويحضر لي الوضوء، وقد فقدته منذ 3 أيام، فهل لك أن تبحث لي عنه؟ قال: فقلت في نفسي: والله لا أسعى في حاجة عبد هو أفضل من هذا العبد. قال: ومضيت أبحث عن ولده، فما مضيت بعيدا حتى وجدت عظم الشاب بين الرمال، وإذا قد افترسه سبع، فركبني الهم، وقلت: كيف أرجع إلى الرجل وماذا أقول له؟ وجعلت أتذكر أخبار المبتلين، فحضرتني قصة أيوب عليه السلام، فذهبت إليه وسلمت عليه، فقال: يا عبد الله، وجدت ولدي؟ قال: فقلت له: يا عبد الله، أتذكر أيوب؟ قال: نعم. قال: ماذا فعل الله به؟ قال: ابتلاه في نفسه وفي ولده، وقال: ابتلاه في نفسه وفي ماله. قال: كيف وجده؟ قال: وجده صابرا. يا عبد الله، قل ماذا تريد؟ فقلت له: احتسب ولدك، فإني قد وجدت السبع تركه. قال: فشهق شهقة وقال: الحمد لله الذي لم يخلق ذرية مني إلى النار ومات. قال: فركبني الغم، ماذا أفعل وأنا وحدي؟ فإذا أنا بقطاع للسوق، فلما رأوني أغاروا علي. بعدما سج هذه الجثة ووضع عليها قماشا وجلس يبكي، أغاروا علي ليسرقوا الذي معه. فلما رأوه كذلك قالوا: ما يبكي؟ فقال: مات صاحب لي ولا أملك له شيئا. فقالوا: اكشف عن وجهه. فلما كشفوا عن وجهه إذا هو أبو قلابة، فبكى الوقوف وقالوا: العبد الصالح، وبكوا عليه وصلوا عليه ودفنوه. هذه هي قوة القلب. رجل فقد المنفعة لا أطراف له، ولكن لا يحس بعظمة المحنة التي ركبت بسبب قوة قلبه. إذا من الله عليك بقوة القلب لا تأس على ما فاتك من الجارحة. لذلك أعظم الناس أجرا عند الله عز وجل هم الصابرون، فإن الله تبارك وتعالى قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب، لا ينصب لهم ميزانا ولا ينشر لهم ديوانا. لذلك فكلامنا عن الاستضعاف والخروج منه سيطول بالكلام عن هذه الآية. فنحن مستضعفون في الأرض، حتى أن أذل الخلق استطالوا علينا، يذلوننا ويمضون ما يريدون، وهم 15 يهوديا في الأرض كلها، ونحن 1,000,000,000 مسلم. لو طفق الواحد منا بسطة واحدة لأغرقناهم، فكيف استطالوا علينا؟ ضعفت قلوبنا، ولا أقول قويت قلوبهم فهم أجمل من أن تقوى قلوبهم، لكن متمسكون بباطلهم. هذا النجم الذي تولى الوزارة في إسرائيل لما أراد أن يخطب خطبة الافتتاح في البرلمان لابس القبعة السوداء، القبعة السوداء. القبعة السوداء عندهم هي والثوراه واحد، هي والثوراه واحد. يلبس القبعة السوداء يعني رجل متدين لا يخرج عن حكم الثوراه، هكذا يعظمون الثوراه. وعندنا من يقول ان القرآن فيه اخطاء نحوية وينشر هذا في الجرائد، في جريدة الاخبار ينشر هذا في الجرائد، ومستشار ما زال يحكم بين الناس وكان ينبغي ان يقتل. يقول القرآن فيه اخطاء نحوية، ان هذان لساحران الزائد الغبي، يقول هذان مرفوعة وان تنصب الاسم، وجاهل هذا الغبي ان ان هنا ليست الا ولا ان، فلا عمل لها حتى تنصب الاسم. اطفال الصغار الذين تعلموا ان واخواتها يعلمون هذه الحقيقة، ثم يصبح بهذا الجهل على صفحات الجرائد ولا زال يكتب الى الساعة. الأمة لا تقوم لها قائمة، وكتاب الله عز وجل لا يعظم فيها. والرجل الآخر الذي نشر كتاب نشرته هيئته الرسمية وهي دار الكتب المصرية، الهيئة العامة المصرية للكتاب، آية جيل نشر طبعة أولى وطبعة ثانية على رغم أنف الأزهر، آية جيل يفتتحها بالسر، يقول باسم الشعب والسلطان الغشوم، وبعدين يقول ان القرآن غدا الجيم حقها ولم يعط الجيم قدرها. فهو الذي اعطى الجيم قدرها وعمل فقرات على وزان فقرات القرآن الكريم. ويريدون النصر على اسرائيل، لا والله، سنة الله لا تتقلب، والله لا يحاذي احدا من عباده. اذا عظمنا الكتاب والسنة وعظمنا الله عز وجل رفعنا الله بغير كسب منا. ان الله عز وجل هزم الاحزاب وحده بغير كسب من المسلمين، وارسل عليهم ريحا وجنودا لم يروها وهزمهم. اذا رجعنا عبيدا لله عز وجل مسكن لنا في الارض ولو كنا اضعف الناس، مسكن لنا بغير دانة واحدة ولا قذيفة نطلقها. لذلك كانت الدروس عن الاستضعاف وكيفية الخروج من الاستضعاف في غاية الأهمية للغرباء. نحذو هؤلاء الغرباء وهم في طريقهم إلى الله عز وجل. اللهم قو ضعفنا وانصر.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قلنا أيها الكرام أن علاج الاستضعاف الهجرة، ولئن كانت الهجرة من البلد متعذرة حتى وإن كان فيها عصاة وإن كان فيها من يظهرون خلاف الدين لتعذر الخروج من مكان إلى مكان، فهناك الهجرة التي لا تنقطع وهي الهجرة الواجبة التي يستطيع كل مسلم أن يحققها، وهي بوابة الهجرة الكبيرة، ألا وهي الهجرة من المعصية إلى الطاعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر السوء، وفي اللفظ الآخر المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. إن إيماننا ضعيف بسبب هذه الفروض المتطاولة التي ورث الآباء ضعفهم إلى أبنائهم كما يورثون المال، بخلاف الصحابة الأوائل كان الواحد منهم يقوى ولا يبكي أبدا ولا يلتفت
إذا ترك ماله وداره وولده لقوة قلبه. يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما في صحيح البخاري من حديث عائشة قالت: لم أعقل أبوي قط إلا يدينان الدين. لم أعقل أبوي قط إلا يدينان الدين، يعني ساعة ما ولدت لم يكن أبوها على غير دين الإسلام ولا أمها أم رومان. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا بكرة وعشية، يأتيهم في الصباح الباكر ويأتيهم في آخر النهار، وهذا كل يوم. فلما ضاق الأمر على أبي بكر واشتد أذى المشركون خرج مهاجرا إلى الحبشة، وكان هاجر قبله إلى الحبشة مجموعة من المسلمين 14 رجل وثلاث نسل، خرجوا هروبا بدينهم من أذى قريش. فخرج أبو بكر خلفهم إلى الحبشة فقابله مزدحما فقال: إلى أين يا أبا بكر؟ قال: أخرجني قومي فأريد أن أخرج في الأرض، أو قال: أريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. قال: يا أبا بكر، مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم وتقري الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق، ارجع وأنا جار لك، أي أنت في حمايتي. فرجع ابن الدهنة فوافى كفار قريش قبيل المغرب، فجمعهم وقال: إن أبا بكر جار لي. فقالوا له: مره فليصلي في داخل الدار ولا يستعلم، فإنا نخشى أن يفتن آباءنا وأبناءنا ونساءنا. فأخذ على أبي بكر ذلك، ثم بدأ لأبي بكر أن يستعلن بعبادته. أنا أريد نموذج من الرجال الأبطال. فبدأ لأبي بكر رضي الله عنه أن يخرج خارج الدار ويصلي، وكان رجلا أسيفا لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فكان يقرأ ويبكي فتتقذف عليه النساء والأولاد يتفرجون على هذا النمط الجديد الذي ما رأوا مثله قط. ففكى كفار قريش إلى ابن الدغنة وقالوا: إننا نكره أن نغفر جوارك ولا نرضى بالذي فعله أبو بكر، فإما أن يدخل وإما أن ترد علينا جوارك. فقال له ابن الدغنة: يا أبا بكر، ما على هذا اتفقنا؟ فإما أن تدخل الدار وإما أن ترد علي جواري، فإني أكره أن يتحدث العار أني أغفرت جواري. فقال له: بل أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. وظل أبو بكر رضي الله عنه هكذا صحابة يهاجمون، حتى قال أراد أن يهاجر فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تريث فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال: أو ترجو ذلك بأبي أنت وأمي؟ قال: نعم. وفي يوم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، في نحر الظهيرة، هذا موعد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي فيه بيت أبي بكر، كما قلت يأتي بكرة وعشية، ولكن لا يأتي في نحر الظهيرة. فلما رآه أبو بكر قال: بأبي هو وأمي. هذه كانت كلمة معهودة عند الصحابة، بأبي وأمي، يعني نفديك بآبائنا وأمهاتنا، يعني أنت عندنا أغلى من آبائنا وأمهاتنا. وهنا نفس أيها الكرام، لم يقل بإبني أنت وأمي ولا بإبني وأبي، وهذا يدلك على أن الأب والأم أغلى من الولد. وكأن الله أرسلت رقعة، كأن الكاتبة امرأة تستحلف بالله عز وجل أن أجيب للصلاح، هل أمك أغلى أم أولادك؟ أنا شعرت بالعقوق من خلف الكلام، وكأنها تستحلفني بالله عز وجل حتى أنا أتكلم، يعني وأوصي الأبناء بالأمهات، استحلفتني بالله عز وجل: فوالله الذي لا إله غيره، زوجتاي وأبنائي في شراك نعل أمي. لا أقول إن زوجتي أو أبنائي تساويان أمي أبدا، في شراك نعلها، في شراك نعلها. ولو كان أحد ينوب عن أحد في المرض ويفتدى به لاحتذيت بكل أولادي لرفع المرض من جسد أمي. كان يقولون بأبي أنت وأمي على طول، يعني يفدونه بالأغلى الأغلى الذي لا غالي بعده، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إشعارا أنه لا غالي أغلى من الأم والأب عند الولد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قالوا خاب وخسر يا رسول الله. فذكر أصنافا من الناس منهم من أدرك أبويه أو أحدهما ولم يغفر له، ولم يغفر له. ورأى ابن عمر كما في الأدب المفرد للإمام البخاري رجلا يحمل أمه في الصلاة وهو يقول أنا لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أدعي. ثم قال يا ابن عمر تراني وفيتها، يعني وفيت أمي جميلها لما حملتها على كتفي وطفت بها في هذا الزحام الشديد. فقال له عبد الله بن عمر لا ولا بزفرة، الزفرة هي وجع المرأة في الولادة، يعني هذا الذي فعلته لا يساوي زفرة من زفرات الأم في حال الوضع. فلما رآه قال بأبي هو وأمي، لا جاء الساعة إلا لأمر. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرج من في الدار، يريد أن يقول له شيئا هم. قال يا رسول الله إنما هم بعض ولدك، الدار أمان يعني. قال فإن الله قد أذن لي في الهجرة. فقالت عائشة رضي الله عنها وبكى أبو بكر وما كنت أظن أن أحدا يبكي من الفرح. فكان أبو بكر رضي الله عنه حبس راحلتين له وللنبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا أذن في الهجرة يسافران عليها. فقال أبو بكر يا رسول الله هذه إحدى راحلتي حبستها لك. فقال صلى الله عليه وسلم بالثمن، يعني أدفع ثمنها. وهنا لفت إن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد إن عبدا خيره الله عز وجل بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر وقال نكفيك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام إن أمن الناس علينا في صحبته وذات يده أبو بكر، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لكن صاحبكم خليل الله. فمعلوم أن أبا بكر واسى النبي صلى الله عليه وسلم بماله، كم أعطاه من ماله، فلماذا أبى أن يأخذ منه الراحلة هنا إلا بالثمن؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يذل العمل الذي عمله لله بشيء من الدنيا. لا تدنس إخلاصك بشيء من الدنيا. أخذ الراحلة يركب عليها وأعطاه الثمن ليكون ذلك كله لله عز وجل. وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم علاجا للاستضعاف، وذهب فأبدله الله عز وجل لأناس آخرين غير الذين قاوموه وحاربوه وسفروه واجتهدوا في أن يوصلوا إليه الأذى. إلى الهجرة علاج الاستضعاف. طيب نحن الآن في زمان لا نستطيع أن نهاجر ولا نترك بيوتنا، بقيت الهجرة التي لا تنقطع وهي هجرة معاصي الله تبارك وتعالى. لماذا أيها المسلم تترك جهاز الرائي في بيتك، جهاز الرائي، جهاز التلفزيون، لماذا تتركه في بيتك؟ هذا الصنف لو قيل له وكان بإمكانه أن يجد دارا يهاجر إليها، أهذا الصنف الذي لو قلت له دع هذا لله فيعبى على استعداد أن يترك داره وولده ليهاجر لله؟ وهذا أقل بكثير جدا، ليس عليه مضرة فيه أن يرفع جلسة في جن البيت، ليس عليه مضرة، ومع ذلك لا يفعل ولا يقوى على أن يفعل، لأن هواه أكله وزوجته لا يستطيع أن يخالفها وأولاده تعودوا على جلسة في، يعني يكون مش أفضل ما أولادي روح يتسكعون عند الناس وتفرجون في جلسة الناس يجلس في البيت، وهذا منطق أعوج. يعني هل يليق بعقل عاقل أن يقول شوف يدي دخل قدامي ما دخلش من ورائي، ما حدش حد يضحك علي، ينفع هذا الكلام؟ ويجوز هذا في عقل عاقل؟ يقول لا، بدل ما يتفرجوا عند الناس يتفرجون عندي. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قوا أنفسكم. إذا أنت أب مؤتمن فعلا على أولادك وتخاف عليهم وتخشى عليهم، وقد عرضتهم لعذاب الله عز وجل بترك هذا الجهاد المدمر للأخلاق وللأديان وللدين وللشريعة، ألا تهاجر إلى الله عز وجل ولن تندم؟ لن تندم. البيوت التي ليس فيها تلفزيون أنت فيها أب ولدك، أنت فيها القيم على ولدك، بخلاف البيت اللي فيه تلفزيون. التلفزيون تأثيره على الوالد أقوى من تأثير الوالد، لا سيما الوالد طول النهار في الشغل، وبعدين لأنه هو رجل قائم مقام مقام القوامة فدائما ينتقد، يعني 90% 80% من حياته انتقاد. حتى أن بعض الناس أو المرأة مثلا تقول يعني ما فيش أي حاجة حلوة عباس، دائما ينتقد. فهو يقول طب أنا لما الحاجة حلوة نتكت عنها، يعني هذا شيء إذا لم أنتقده إذا كويس، لكن أنا بأنتقد الشيء فقط. فتكون النتيجة إن حياته في البيت عبارة عن توجيهات، لا تفعل افعل، لا تفعل افعل. فمثل هذا المنطق وهذه الطريقة يستأمنها الأولاد وتستأمنها الزوج، فبعد الإفراد من هذا الهم تكون بقى يتفرجوا بقى على المسلسلات ويضيعون الوقت بكل أثر. يا ليت هذا النظر يقتصر على مجرد التسلية وإزجاء الفراغ، إنه يترك أسوأ الأثر في العقل الباطن للمتفرج. وأنا لا أنقل هذا الكلام من عندي، هذا الكلام نشرته شركة ناشونال اليابانية، فذكرت وهذه الترجمة نقلتها مجلة البيان التي تصدر في لندن باللغة العربية ترجمة عن هذا البحث الذي نشرته الشركة المذكورة. فبتقول لي من خصائص الأشعة التي أرسلها في التلفزيون أنها تجعل العقل نصف نائم، تعمل عنده عملية شلل في بعض خلايا العقل، لا يفكر، يبقى مستسلم. تصور أن يكون إنسان عقله نصف نائم وبيتفرج على مثل هذه الأشياء، تلقي دائما في روعه هذه الأفكار لا سيما التي تتكرر بصفة دائمة. فهذه معصية من أعظم المعاصي. لا تقل لي دروس الخصوصية ولا تقل لي دروس التعليمية والأولاد يتفرجوا، هذه حجة ما لها أي قيمة، ولا تجري على قدم ولا خف ولا حافر عند الله عز وجل أبدا. دروس التلفزيون أبدا ما تعطي شيئا للطالب، ولو أعطت شيئا للطالب ما لها قيمة في مقابل الشر المستطير. فهذه معصية، ألا تهاجر إلى الله عز وجل منها حتى لا تبقوا سياسة استبعاط المنقوص؟ تهاجر إلى الله عز وجل ولن تندم أبدا. أولاد، احنا جربنا هذا في بيوتنا، أولادنا أكثر استقامة لنا لأنهم لا يتلقون الأوامر إلا منا. المرأة وهي ضعيفة الخلقة ضعيفة النفس يمكن لأي غل أن يضحك عليها، أي غل يضحك على أي امرأة. والله لقد عدت مشكلة رجل ضحك على امرأة وأخذها من زوجها بعد 25 عاما زواج. ضحك عليه ومنها بالتعالى. وطبعا هي قاعدة ذا تقول له هو بيتنرفز وتغير علي ومعكش زي الأول. وهو قال له أنا والله مراتي موريان الغلب والنكد وبتاع. طيب تعالى نحط همين على بعض وبقى ونعيش مع بعض والكلام ده. هو بنتوها الجامعة أولادها في الجامعة وزوجها في مركز مرموق جدا ولا ينقص أي شيء وهي من سيدات الطبقة الأولى. ومع ذلك تعطي أذنها وحولت بيت زوجها إلى نكد مستمر حتى طلقها. فلما أن انقضت العدة تزوجها الرجل 4 أشهر ثم طلقها. وهكذا النساء كلهن على خليقة واحدة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: إن المرأة لا تستقيم لك على طريقة. ولذلك انت مذهبك في التعامل مع المرأة ينبغي ان يكون مذهب ايه؟ الرجل بتاع رحلة كل يوم. تكون عندك بقى طرق متعددة في التعامل. ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ان المرأة لا تستقيم لك على طريقة واحدة. النهاردة راضية، بكرة غاضبة، وبعدين في بعض النساء كده زي انشير تعرفش بيرضى امتى وليه وبيطلع امتى وليه برضى. فانت المفروض انك انت تتعامل مع هذه النوعية بتعاملات شتى. والله عز وجل انما اباح التعدد للرجل ووضع في مقابل هذا التعدد اخلاقا عنده. يعني مثلا يبيح لك انك انت تتزوج بأربع حرائر و2000 او 10,000 أمة مثلا يعني، ولا يعطيك نفسا تسع كل هذا الغل. لا، ده اعطى الرجل صلاحيات واسعة جدا لكن لا يستخدمها الا الاذكياء. الرجل لو شاء ما نشزت عليه امرأته، رجل عاقل وهم الكلمة الخير على طول تكسر اعناقهن. فالرجل يستطيع ان يتلافى كل هذه المشاكل بكلمة طيبة. مرة يستحي، مرة يلقي الحد. ليه؟ عنده صلاحية ان هو يسع نكد 4 نساء. وبعدين اذا اساء الله عز وجل عليه وبقى وكان فيه جهاد ودخلنا على اعدائنا وكل واحد بقى كل غزوة ياخذ من 20-30 امة وبدا له ان يتزوج كل مثلا هؤلاء الاماء، هذه الامة امرأة في الاخر. في الاخر امرأة برضو لا تستقيم لك على طريقة واحدة. يعامل هذه بشكل وهذه بشكل، وهذا ليس نفاقا. هذا ليس نفاقا. يعامل هذه المرأة بوجه ويدخل على الثانية بوجه وبعدين يقوم قالب الوش موديه للست دي والوش الثاني موديه للست دي ويلعب بقى بالادوار. كل هذا ذكاء وكل هذا مشروع. إذا كانت المرأة وهي سلم لزوج واحد لا تكاد تستقيم له على طريقة واحدة. ثم هي أسيرة الكلام الناعم، وكل المسلسلات والأفلام كلامها ناعم، كلهم بيجروا كلام، لأن الكلام ده بيحصل عليه فلوس. يعني الحلقة الواحدة ب45,000 جنيه، الحلقة الواحدة 45,000 جنيه. هو ده بياع الكلام الوحيد اللي بيجي، هو الجدع ده. يبقى المرأة مع ضعفها أمام الكلام الناعم وكل كلام المسلسلات ناعم، وانت طبعا بينك وبين امرأتك مشاكل، مشاكل الحياة. وهذا اللي يمثل بينه وبين امرأته مشاكل لا يعلمها إلا الله كمان، يعني شو مستريح أيضا. فإذا كانت المرأة ضعيفة أمام هذا السحر يبقى أنت تعرضها أخي الكريم لأن ترى رجلا أجمل منه وأشيك منه وكلامه أعذب منه. وبعدين هذا الرجل يستطيع يقول امرأة ناشد علي وما عرفش أكلها بغيار بغوظها أقول كده ومش عارف يقول كلام ده. يا أخي هذه الأسباب الشكاية أولا. الرسول عليه الصلاة والسلام لما حدى أن جسد الإبل وكانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يركبنها قال: يا أنجسة رويدا سوقك رفقا بالقوارير. يا الظاهر من لفظ الحديث يفهم بالقوارير يعني حتى لا تجري الجمال وتشتد سرعتها فتتعب امهات المؤمنين اللواتي يركبن على ظهرها. ده اللي هو الظاهر من روايه مسلم. لكن وقع في مستدرك الحاكم بسند جيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك حتى لا يتاثر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم بقوطع الجسد. قال رفقا بالقوارير يعني هذا الصوت الجميل يخشى ان يؤثر فيهم. وهؤلاء ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. ويشهد لهذا المعنى قول الله عز وجل واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال لهن لا تخضعن بالقول فيصنع الذي في قلبه مرض. والذي في قلبه مرض هيصنع فيه. وازواج النبي صلى الله عليه وسلم امهات المؤمنين ولا يحل لاحد نكاحهن ابدا. فالذي في قلبه مرض يصنع فيه. فهذا هذه الايات معناها يشهد لهذا المعنى الاول. فاذا كنا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يخشى الرسول صلى الله عليه وسلم عليهن وعلى قلوبهن من الصوت الحسن. ثم تعرض المرأة انها تقعد تسمع آهات الرجل وهو يغني وآهات المرأة وهي تشتكي بعد حبيبها. تقول هذه مصيبة عظيمة وانت مسؤول عن هذا امام الله عز وجل. فاذا كنت لا ترجو نجاتهم ارجو نجاتك انت. لا تعرض نفسك للسلف وكن أنانيا محبا لنفسك. فمن أراد أن يحقق الهجرة وفي بداية الهجرة لها إلى الهجرة الكبيرة فليخرج من هذه المعصية إلى الطاعة. يخرج من جهاز التلفزيون والمعاصي الكبيرة التي يحدثها في البيت إلى الطاعة. أخرج من ملابسة أهل العصيان اختيارا للجماعة للروح المصير. جماعة للروح المصير كل سنة ويلابسون أهل المعاصي اختيارا من عند أنفسهم وهذا لا يجوز. والله إذا كان جارك الذي هو جارك ممن يعصي الله وأنا أقول لك يا فلان كيف تركعك تقول له أنا أعمل إيش مضطر حظ كده إني سكني بجوار سكن. طيب إذا التمس لك لأن هذا غصب عنك أي التمس لك وقد ذهبت أنت لرجليك. هذا السفر سفر المعصية لا يحل فيه قصر الصلاة. وهذا الاستمتاع بالرخص التي جعلها الله عز وجل لعباده. ولو مات الإنسان لمات على غير طاعة إذا ذهب ولابس أهل العصيان. شيء عجيب أن يذهب رجل متسنن يشرب مية وطلع منه فرآه الناس أنت تشوف الرجل تنبيه والخمس وما يعرفوش أنت بيعمل إيه بالداخل. لو دخل رجل بيت دعارة يبحث عن مسكن وخرج فرآه الناس أنت تشوف الرجل تنبيه بيعمل إيه واتهموه ووقعوا فيه فلا يلومن إلا نفسه. إذا فعل هذا
كيف إذا لابت أهل العصيان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر وعرفها بذلك واللام الذي تفيد الاستغراق او الذي تفيد العهد. طيب في فرق بين الاثنين، لو كانت التوراة لها معنى وكانت العادة لها معنى. إن الاستغراق أي العموم، فلو قلنا المهاجر وجعلنا ذلك ولم الاستغراق أي أنها تشمل كل الخلق أو تشمل كل أنواع الهجرة، لو نعملها كذلك لكان ذلك شاملا لكل ما يتعلق العبد لله عز وجل ونتسع بها معنى الهجرة. ولو جعلناها للعهد أي للشخص نفسه لكان ذلك تشريفا له وإعلاما لأنها نسب أصيل له، ويسمى المهاجر كما قال تبارك وتعالى وسماكم المسلمين. المسلمين الألف واللام هنا للعهد، أي جعل اسم الإسلام صفة أصلية لكم لا تغادركم لا تفارقكم.
إذا كان الله عز وجل أعطاك لقبا كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للقرآن. هنا إذا كان محبوبا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.